بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة التكوير. هذه السورة نصفها في وصف أحداث القيامة وخراب العالم، ونصفها الآخر في أمر الرسالة وثبوت صدق الوحي. فأما ما يتعلق بالقيامة فهو 14 آية، وقد ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. الآيات: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. التفسير: قوله إذا الشمس كورت أي لفت وجمع بعضها إلى بعض حتى ذهب ضوءها كما تكور العمامة على الرأس، وإذا النجوم انكدرت أي انقضت وتساقطت من السماء فذهب نورها، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، وقال سبحانه: فإذا النجوم طمست، وإذا الجبال سيرت، عن أماكنها فكانت سرابا، وإذا العشار عطلت، وهي النوق الحوامل التي مر على حملها 10 أشهر، وهو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة، جمع عشرا، مثل نفاس جمع نفساء، ولا نظير لهما في اللغة. عطلت أي تركت بلا راع، وأهملها أهلها، وخصت العشار بالذكر لأنها أنفس الأموال عند العرب، فلا تعطل إلا من شدة الهول. وإذا الوحوش جمع وحش، وهو غير المستأنس من حيوان البر، والمراد جميع الدواب. حشرت أي جمعت ثم أميتت. وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت نارا، من قولهم سجرت التنور، من قولهم سجرت التنور وسجرته إذا أحميت. ومن قوله تعالى في الحميم ثم في النار يسجرون. وهذه الأحداث تكون قبل البعث، ثم ذكر ما يكون بعد البعث فقال: وإذا النفوس زوجت، أي قرن كل نظير بنظيره، فيضم الصالح إلى الصالح والفاسق إلى الفاسق، كما قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. وقال سبحانه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. وإذا الموءودة سئلت، أي الطفلة المدفونة حيا، وكان أحياء من العرب في الجاهلية يقتلون البنات بدفنهن في التراب خوف الفقر أو العار. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بأي ذنب قتلت، أي تسأل الموءودة: لم قتلت ودفنت حية؟ فلا ذنب لها في الحقيقة، ولكن في ذلك السؤال توبيخ لقائلها وتقريع، فإن المجني عليه إذا سئل بحضور الجاني عن سبب الجناية كان ذلك أدعى لتبكيته. وأكمل في افتضاحه: وقريب من هذا سؤال عيسى عليه السلام عمن عبدوا لتبكيتهم، كما قال تعالى: وقريب من هذا سؤال عيسى عليه السلام عمن عبدوه لتبكيتهم، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. الآية. وإذا الصحف نشرت، هي صحائف الأعمال تنشر عند الحساب، أي تفتح وتبسط لتقرأ بعد أن كانت مطوية بموت صاحبها، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وإذا السماء كشطت، أي قلعت وأزيلت كما يكشط الجلد عن الذبيحة. وإذا الجحيم سعرت، أي أوقدت إيقادا شديدا، والتشديد في سعرت للمبالغة. وإذا الجنة أزلفت، أي قربت لأهلها، كما قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. ولم يذكر بروز الجحيم في مقابل إزلاف الجنة، بل ذكر بدله التسعير وهو أشد تهويلا من ذلك. وتكرار إذا في الآيات لتأكيد التهويل: علمت نفس ما أحضرت، أي علمت كل نفس ما أحضرت في صحائفها من عمل خيرا كان أو شرا، كما قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تود لو أن وأن بينها وبينه أمدا بعيدا. ونفس نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، وقوله علمت نفس ما أحضرت هو جواب إذا الشمس كورت وما بعدا، أي إذا حصل هذا كله حصل هذا. فالمراد زمن واحد ممتد يسع هذه المذكورات، وليس المراد علمت ما أحضرت إذا كورت الشمس وتعلم إذا انكدرت النجوم إلى آخره، بل المراد إذا تم ذلك كله علمت. الفوائد والأحكام: أولا، أن أحداث القيامة تشمل العالم العلوي والسفلي. ثانيا، من هذه الأحداث تكوير الشمس أي جمع بعضها إلى بعض وذاب ضوئها. ثالثا، انكدار النجوم بتساقطها وتغيرها وطمس ضوئها. رابعا، تسير الجبال عن أماكنها بعد رسوها وثباتها. خامسا، ترك نفائس المال لعظم الهول ومنها العشار وهي الإبل الحوامل التي أوشك وضعها للحمل. سادسا، حشر الوحوش وهي البهائم أي جمعها لموتها. سابعا، تسجير البحار أي إيقادها نارا، وهذا أولى ما فسرت به. ثامنا، قرن النفوس كل مع شكله. تاسعا، سؤال الموءودة عن سبب قتلها توبيخا لقاتلها. عاشرا، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله وإذا الموءودة سئلت، لأن في ذلك توبيخا لوائدها، فقولي بأي ذنب قتلت استفهام معناه نفي أن يكون لقتلها سبب من جهتها، مما يدل على أن قتلها محض الظلم والعدوان والجهل ولا دلالة في الآية على حكم الموءودة أهي في الجنة أم في النار، خلافا لمن فهم من الآية أن أطفال المشركين في الجنة. الحادي عشر، تحريم وادي البنات والتنفير عنه ووعيد فاعله. تحريم وادي البنات والتنفير عنه ووعيد فاعله. الثاني عشر، نشر صحائف الأعمال ليقرأ كل ما فيها مما أحصي عليه. الثالث عشر، كشط السماء وهو زوالها بعد أن صارت واهية ومتلونة. الرابع عشر، الرد على الفلاسفة في زعمهم دوام هذا العالم وأن الأفلاك وهي السماوات لا تقبل الانشقاق والزوال. الخامس عشر، تسعير النار وهو إيقادها تهيئة لأهلها وفي هذا وعيد لهم. السادس عشر، تقريب الجنة حتى يراها أهلها وفي هذا وعد وبشارة لهم. السابع عشر، علم الإنسان في ذلك اليوم بما أحضر له من عمله. الثامن عشر، إحصاء أعمال العباد ثم وقفهم عليها. التاسع عشر، أن من هذه الأحداث ما يكون قبل البعث ومنها ما يكون بعد البعث. العشرون أن هذه الأحداث العظام بفعل الله تعالى وبناء هذه الأفعال للمفعول للعلم بالفاعل وليتحقق نظم الكلام.
ولما كان الحديث في أول السورة عن المعاد وما سيكون من الأحداث يوم القيامة، وكان طريق العلم بذلك هو الوحي، أقسم الله على أن القرآن قول رسول كريم أمين من الملائكة نزل به ليبلغه إلى رسول كريم من الناس، فقال سبحانه: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. التفسير: قوله فلا أقسم بالخنس الفاء للتفريع، حيث فرع على ما تقدم إثبات إنزال القرآن من الله الذي هو طريق الإخبار بذلك، حيث فرع على ما تقدم قوله فلا أقسم بالخنس الفاء للتفريع، حيث فرع على ما تقدم إثبات إنزال القرآن من الله الذي هو طريق الإخبار بذلك كله، وقوله فلا أقسم أي أقسم، ولا زائدة لتأكيد القسم، على طريقة العرب في ذلك قال امرؤ القيس: فلا وأبيك ابنة العامر لا يدعي القوم أني أفر، أي وأبيك. وقوله فلا أقسم بالخنس، الخنس جمع خانس كراكع وركع، أي النجوم التي تخنس بالنار، أي يختفي ضوءها لضوء الشمس. الجوار جمع جارية، وهي النجوم. الكنس جمع كانس، أي التي تكنس، أي تستتر في مغيبها، كما يأوي الظبي إلى كناسه وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجر، ففي الكلام مجاز تشبيهي. والليل إذا عسعس أي أدبر، وهذا قول أكثر المفسرين، وقيل عسعس أقبل لأن اللفظ من قبيل المشترك،
ورجح الثاني لمطابقة ما بعده وهو قوله والصبح إذا تنفس، ولا يبعد أن يكون المعنيان مقصودين لعدم تعارضهما، ولكل منهما شاهد في القرآن. قال تعالى والليل إذا عسعس، ولكل منهما شاهد في القرآن. قال تعالى والليل إذا يغشى، وقال سبحانه والليل إذا أدبر، فيكون الله مقسما بالليل مقبلا ومدبرا، وقوله والصبح إذا تنفس أي إذا طلع وانتشر ضوءه، وأصل التنفس خروج النفس من جوف الحيوان، شبه طلوع النور من المشرق قليلا قليلا بخروج النفس من الجوف شيئا فشيئا، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه. وإقسامه تعالى بهذه المخلوقات العظيمة لما فيها من الدلالة على بديع حكمته تعالى وعظيم قدرته، وعظم المقسم به يدل على عظم المقسم عليه، وهو قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن، وهو معلوم من السياق، وإن لم يجري له ذكر لقول رسول كريم هو جبريل عليه السلام، وأضاف القول إليه لأنه الذي نزل بالقرآن، فإضافة القول إليه إضافة تبليغ، ووصفه بالرسول لإفادة ذلك. كريم أي كريم عند ربي وكريم في خلقه وفي خلقه، فهو حسن الأخلاق بهي الطلعة، كما قال تعالى ذو مرة فاستوى أي ذو منظر حسن في أحد التفسيرين، ذي قوة عظيمة على كل ما يؤمر به. وقد وصفه الله في سورة النجم بأنه شديد القوى عند ذي العرش مكين، أي ذي منزلة عالية وشرف عند الله عز وجل. ومكين صفة مشبهة من مكن فلان يمكن، فهو مكين من باب كرم، وذو العرش هو الله عز وجل أي صاحب العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وأوسعها، موصوف بالمجد والكرم والعظمة، وهو فوق السماوات كالقبة، والله فوق العرش. والعندية عندية مكان، كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، مطاع ثم أمين أي مطاع هناك في الملأ الأعلى، تطيع الملائكة، أمين على الوحي فلا يخون ولا يكتم شيئا، كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين. ولما وصف الله الرسول من الملائكة جبريل عليه السلام بهذه الأوصاف الجليلة نزه الرسول من البشر عما وصفه به المشركون، فقال سبحانه وما صاحبكم أي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا عطف على جواب القسم أي أقسم بالأشياء المذكورة، إن صاحبكم ليس بمجنون كما تفترون. وفي إضافة الصحبة إليهم تكذيب لهم، فهو إشارة إلى أنهم أدرى الناس برجاحة عقله وأمانته ومحاسن شمائله، إذ أقام بينهم في مكة 40 سنة قبل النبوة، وكانوا يلقبونه الأمين. ولقد رآه اللام موطئة للقسم، أي والله لقد رأى صاحبكم محمد جبريل على الصورة التي خلق عليها، وله 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض بالأفق المبين، أي بأفق السماء الأعلى البين الواضح. وذكر أنه من جهة المشرق، وما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، أي على الوحي الذي جاءه من الله بضنين بالضاد المعجمة، أي ليس ببخيل من الظن بالكسر بمعنى البخل، فلا يبخل عليه الصلاة والسلام بما عنده من الوحي، ولا يقصر في التبليغ. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب بضنين من الظنة، أي بالضاء المشالة، بضنين وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب بضنين من الظنة بالضاء المشالة، أي ليس بمتام على الوحي، فلا ينقص منه ولا يزيد فيه، واختلاف معنى الكلمة في القرآن باختلاف بعض حروفها في القراءات معدود من بلاغة القرآن، حتى تكون الآية على القراءتين بمنزلة آيتين. وما هو أي القرآن بقول شيطان الرجيم، أي ليس بقول شيطان مرجوم مبعد عن الرحمة، بل هو كلام رب العالمين. وفي هذا رد لقولهم إنه سحر وكهانة، فأين تذهبون، أي فأي طريق تسلكون بعد هذا القرآن. وفي الاستفهام استضلال لهم وتوبيخ، إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين، أي تذكير لهم ووعيد.
وما هو أي القرآن بقول شيطان الرجيم، أي ليس بقول شيطان مرجوم مبعد عن الرحمة، أي ليس بقول شيطان مرجوم مبعد عن الرحمة، بل هو كلام رب العالمين. وفي هذا رد لقولهم إنه سحر وكهانة، فأين تذهبون، أي فأي طريق تسلكون بعد هذا القرآن. وفي الاستفهام استضلال لهم وتوبيخ، إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين، أي تذكير لهم وواعظ يعظهم بكل ما ينفعهم من أمور الدنيا والآخرة. وهو من التعبير بالمصدر عن اسم الفاعل لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا بدل بعض من كل، فهو تخصيص بعد تعميم، أي إنما يتعظ بالقرآن من أراد الاستقامة على الإيمان والعمل الصالح، إنما يتعظ بالقرآن من أراد الاستقامة على الإيمان والعمل الصالح. وفي هذا حث على طلب أسباب الهداية، وما تشاءون الاستقامة والإيمان ولا تقدرون على ذلك إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي إلا بمشيئة الله تعالى الذي هو رب كل شيء ومليكه، فله الملك والتدبير لأمر العبيد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو الحكيم العليم. الفوائد والأحكام: أولا، أن من صفاته تعالى الفعلية الإقسام. ثانيا، أن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله. ثالثا، إقسام الله بالخنس، وهي النجوم إذا اختفت بالنهار لدلالة ذلك على قدرته سبحانه. رابعا، أن النجوم تجري أي تدور وتنتقل من الشرق إلى الغرب، وذلك من دلائل قدرته سبحانه، وقيل لها كنس لأنها إذا غربت تغيب عن الأنظار، فكأنها دخلت في كناس لها كالظبي إذا أوى إلى كناسه. الخامس، إقسام الله بالليل إذا عسعس. خامسا، إقسام الله بالليل إذا عسعس، أي أقبل وقيل أدبر، وكل منهما آية على قدرته سبحانه ونعمة منه على عباده. سادسا، إقسام الله بالصبح إذا انشق في ظلام الليل يبشر بالنهار. سابعا، أن الليل والنهار والإصباح والإمساء من آيات الله ونعمه العظيمة. ثامنا، أن الغاية من هذه الأقسام تصديق الوحي الذي جاء به الرسول من الملائكة وهو جبريل عليه السلام. تاسعا، أن الذي جاء بالقرآن ونزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. عاشرا، جواز إضافة القرآن إلى الرسول من الملائكة، وهي إضافة تبليغ لا إضافة ابتداء، والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الحادي عشر، أن جبريل هو الرسول الموكل بالوحي، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الثاني عشر، عظم منزلة جبريل عليه السلام بين الملائكة فهو أفضلهم. الثالث عشر، علو قدر جبريل عند الله لقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين. الرابع عشر، أن جبريل عليه السلام يأمر الملائكة
بما أمره الله به فتطيعوا الملائكة. الخامس عشر ثناء الله على جبريل بسبع صفات وهي الرسالة والكرم والقوة والقرب من الله والمنزلة العالية والطاعة والأمانة والكرم هو حسن الصورة وحسن الخلق، والقوة ضد الضعف. وقد وصف جبريل في سورة النجم بأنه شديد القوى. ومع هذه الصفات الجليلة لجبريل عليه السلام فليس في الآيات دليل على تفضيل جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما زعمه بعضهم اعتمادا على الاقتصار في صفة النبي صلى الله عليه وسلم على الصفات السلبية الثلاث. وما صاحبكم بمجنون، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. وذلك لأمور: أولا أن ما وصف به جبريل عليه السلام وصف به محمد صلى الله عليه وسلم من الرسالة والكرم والطاعة والأمانة وعلو المنزلة عند الله. ثانيا أن نفي تلك الصفات جاء ردا على المشركين الذين وصفوا الرسول بالجنون وبأن الذي يأتيه شيطان وأنه ليس على يقين بما جاء به. ثالثا أن ما وصف به جبريل من تلك الصفات العظيمة تأكيد لصدقه صلى الله عليه وسلم وإن لم يتلق الوحي من شيطان بل من أفضل الملائكة، وأنه لم يتلق الوحي من شيطان بل من أفضل الملائكة. فتضمنت الآيات تقرير الحق ونفي الباطل. السادس عشر الرد على غلاة الرافضة الذين يزعمون أن جبريل خان فحول الرسالة عن علي رضي الله عنه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. السابع عشر عظم شأن المقسم عليه وهو القرآن لإقسام الله بعظيم آياته الظاهرة من إدبار الليل وبزوغ الفجر. وفي هذا والله أعلم إشارة إلى أن نزول القرآن بما فيه من الضياء كالفجر، وبه يدبر ليل الجهل. وما إقسامه تعالى بالخنس وهي النجوم، فمناسبته أنها التي يهتدى بها وترجم بها الشياطين والمعنيان متحققان في القرآن. الثامن عشر فضل القرآن وعظم شأنه. يدل لهذا ثناء الله عز وجل على جبريل وهو الموكل بتنزيل القرآن، فإنه لا يوكل العظيم إلا بعظيم. التاسع عشر تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عما رماه به المشركون من الجنون. العشرون تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التنزيه في قوله صاحبكم. الحادي والعشرون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على هيئته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، وهذه وهذه إحدى المرتين اللتين رآه فيها، والأخرى في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. 22 تلقي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي عن جبريل عليه السلام. 23 تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن البخل بعلم الغيب الذي جاء لقوله وما هو على الغيب بضنين، على قراءتها بالضاد المعجمة. 24 أنه على يقين مما جاء به من العلم لا يظن ظنا لقوله بضنين، على قراءتها بالضاء المشالة. 25 تنزيه القرآن عن تنزل الشيطان به وأن يكون من قوله. 26 أن الشيطان مبعد عن رحمة الله وهداه، وهو معنى رجيم أي مرجوم. 27 أن كل ما قاله المشركون في القرآن والرسول باطل، فلا مذهب من مذاهبهم يصح لأنه عدول عن الصواب، وهو الإيمان بالقرآن لقوله فأين تذهبون، والاستفهام للتوبيخ. 28 تقرير القول الحق في القرآن بأنه تذكير للعالمين. 29 عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 30 أن المنتفعين بالقرآن هم أهل الاستقامة. 31 إثبات مشيئة العبد في الخير والإيمان وكذلك الشر والكفر والرد على الجبرية. 32 توقف مشيئة العبد على مشيئة الله والرد على القدرية. 33 إثبات عموم ربوبيته تعالى فلا خروج لشيء عنها. كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم.